السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أنقل لكم سلام الشيخ الأخ دكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود واعتذاره عن إقامة الدرس في هذا اليوم، مع إن شاء الله استئناف الدرس في الأسبوع القادم وبقية الوقت، وعذره وعكة بسيطة إن شاء الله أن يعافيه ويشفيه وهو إن شاء الله بخير، لكنه قد يصعب عليه أداء الدرس هذا اليوم. وعلى هذا رغب الإخوان المنظمين للحلقة جزاهم الله خيرا أن نعوض بعض الوقت ونسد الفراغ، ولعلنا نتكلم عن بعض الأمور العامة حول هذه الحلقة وسائر الحلقات العلمية، استكمالا لما بدأنا أو بدأتم الحديث عنه في الدرس الماضي بالأمس. ولعل من أهم هذه الأمور ما يتعلق بطلب العلم الشرعي أو الفقه في الدين وبعض الضوابط والأصول التي تهم طالب العلم في هذا العصر، وما يتفرع عن ذلك من اللوازم العلمية والعملية التي يجب أن يتحلى بها الشباب. ولا مانع أن نتوكل للأسئلة أطول حول هذه الأمور. أما الكلام عن الدرس الأصلي وهو كتاب العمدة وما حوله وكيفية أدائه وشرحه وحفظه، فهذا أتركه للشيخ حفظه الله معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أما ما يتعلق بمسألة طلب العلم الشرعي، فأولا أحب أن أشير إلى ضرورة العلم الشرعي أو طلب العلم الشرعي لكل شاب، وطريقة السلف في هذا الأمر. فأولا نعرف أن الله عز وجل كلف كل مسلم بأن يتعلم أمور دينه، وعلى هذا فكل إنسان مطالب، كل مسلم مطالب بأن يتعلم، لكن ما الحد الذي يتعلمه كل شخص؟ هذا مما يخفى على كثير من الناس. هناك من أمور الدين ما لا يسع الجهل به لأحد من المسلمين أبدا، ذكر أو أنثى، وكل بالغ عاقل مستطيع أن يتعلم، وهي الضرورات الأساسية أو الأمور الأساسية بالدين، أركان الإيمان، أركان الإسلام، وفصول الإسلام القطعية، الحلال القطعي، الحرام القطعي، العمليات المتعلقة بظواهر الدين وشعائر الدين التي يستطيع كل مسلم أن يفهمها سواء عمل بها أو لم يعمل، بمعنى سواء استطاع أن يعمل بها أو لم يعمل، لا سيما وأن كثير من أمور العقائد ليست من العمليات لكن لا بد من الإيمان بها والإيمان بها. فعلى هذا طلب الحد الأدنى من الأصول الشرعية هذا أمر يجب أن يتعلمه كل مسلم، ويجب أن تسعى الأمة إلى تعليم أجيالها هذه الضروريات بكل وسيلة متاحة. وكان الناس على هذا، وكان المسلمون في مثل العصور السابقة على هذا الأصل لا يخلون به إلا في حالات نادرة، خاصة في البوادي والأرياف قد يكون هناك شيء من الإخلال غير المقصود عن جهل أو تفريط، قد لا يكون مقصود في الأصل، أي لا يكون تدينا أو إهمالا عن تبييت، إنما قد تعتري الناس أو بعض الناس ظروف معينة. وإلا فالمسلمون جميعا كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم الأصول الضرورية، فلذلك كان كل مسلم يأخذ القدر الضروري من العلم الشرعي، وكان أهل العلم يبدأون تعليم الناس، تعليم الصغار بالكتاتيب، تعليمهم أولا القرآن الكريم والقراءة والكتابة. كان كل طفل يوجه إلى الكتاتيب ويتعلم هذه الأساسيات، ثم بعد ذلك يرتقي إلى دروس العلم الشرعية وما يتفرع عنها من علوم أخرى تنفع المسلمين. وكانوا إذا وجدوا عند الطفل استعداد في أي سن كان، بمعنى ما كانوا يرتبطون بسن معينة كما حصل الآن في أنظمة التعليم التي تربط التعليم بسن معين وبمراحل معينة تجعل الناس على وتيرة واحدة الذكي منهم والغبي، ما كان الأمر كذلك. كان المعلمون يعلمون أبناء المسلمين هذه الأساسيات، فإذا وجدوا عند بعضهم شيء من الاستعداد واصلوا معهم التعليم، أقرأوهم المتون الأساسية حفظا وشرحا، ثم بعد ذلك إذا وجدوا منهم من عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شرح المتون، فإذا وجدوا عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شروح الشروح وإلى الموسوعات التي نسميها الآن الموسوعات، كتب السنن والآثار المطولة، كتب الفقه المطولة، كتب اللغة المطولة. هذا أمر. الأمر الآخر قد أشرت إليه بالأمس وهو مما يجهله كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الشباب وعامة الأمة، وهو ضرورة السعي إلى إحياء العلم الموسوعي عند طائفة من شباب المسلمين. وأقصد بالعلم الموسوعي العلم النوع الشرعي وما يستهدم الشرعي وما يخدم العلم الشرعي وما يخدم الأمة من علوم أخرى، وذلك باصطفاء نابهين من أبنائنا والتعرف على مواهبهم والعناية بهم بحيث يكونون علماء يتوسعون في العلوم الشرعية المتنوعة وعلوم اللغة المتنوعة والعلوم الأخرى المتنوعة التي تخدم الأمة. لا شك أن مناهج التعليم والمدارس تؤدي شيئا من المطلوب، لكن لا تؤدي المطلوب كله، لأنها ربطت بوقت وبأنظمة وبتراتيب معينة، وأيضا جعلت على مستوى العموم، جعلت على مستوى العموم من أبناء الأمة الذكي والمتوسط وما دون المتوسط وما فوق الذكي، جعل كلهم على وتيرة واحدة في التعليم، فمن هنا روعي الوسط. فعلى هذا فإن مناهج التعليم تخرج أناسا عندهم استعداد للعلم، لا تخرج علماء، عندهم القدرة على التعلم فقط. طبعا قد تخرج متخصصين في بعض شعب الحياة، بعض التخصصات الشرعية في شعب معينة، لكن لا تفي بالغرض الذي تحتاجه الأمة. ولو استمر الأمر على هذا الوضع بأن يتكل الناس على هذا الأسلوب فإنهم سيفاجؤون يوما ما من الأيام بأنهم فقدوا العلماء، العلماء المتبحرين الموسوعيين الذين يلبون طلب الأمة ويشبعون رغباتها في حاجاتها الشرعية والعلمية. ذلك أنه بحمد الله لا يزال عندنا بقية من العلماء والمشايخ الذين أخذوا العلم على أصوله الصحيحة، لكن لو استمر الأمر على ذلك ولم يستدرك فتنقرض هذه الفئة ونخرج بفئات المتخصصين الذين ينفعون الأمة في التخصصات لكن ليس عندهم الشمول في النظرة، فقد نفاجأ بآراء عجيبة ومواقف شاذة وباجتهادات بعيدة عن الصواب بسبب حجب كثير من المتعلمين على ضوء التخصصات عن العلوم الأخرى. فتجد الآن ظواهر هذا بدأت، تجد عندنا بحمد الله وهذا أمر طيب من متخصص في الفقه تخصصا دقيقا ومتبحر وقد يشبع رغبة الأمة في هذا الجانب، لكنه قد يجهل بديهيات اللغة ويجهل بديهيات العقيدة وقد يجهل بديهيات الحديث والتفسير إلى غير ذلك، فمن هنا ما يكون سوي لا في مواقفه ولا في أحكامه ولا في اجتهاداته، بل ربما تخرج عنه المواقف الغريبة الشاذة. وكذلك في العقيدة في الحديث في التفسير قد يخرج متخصص في التفسير لكنه غير مهم بالحديث ولا الإمام الضروري، قد يخرج متخرج في الحديث متخصص في الحديث لكن غير مهم بالعقيدة والجوانب الأخرى وهكذا. فإذا استمر الأمر عن الاتكال على التخصصات فربما يؤدي إلى أمور لا تحمد عقبال. وكما قلت لا يعني هذا أني أستهين بجوانب التخصصات فهي تخدم الأمة، لكن تحتاج إلى الضوابط والروابط، أي العلماء الموسوعيين الذين يجمعون بين هذه التخصصات وبين أهلها ويكونون المرجع الشامل العام للأمة ولأصحاب التخصصات على نمط علماء الأمة أئمة الهدى ومشايخنا الكبار الذين تعلموا سائر العلوم على حد سواء، العلوم الضرورية والتي يجيدونها. فمن هنا لابد من اعتماد برامج في الدورات وحلق الذكر ومجالس العلم ودروس العلماء ودروس طلاب العلم والمشايخ، اعتماد برامج دقيقة في تخريج طائفة من شباب الأمة يتعمقون في الفقه في الدين بسائر تخصصاته بحسب قدراتهم ومواهبهم، وذلك بالبدع على الطريقة التي بدأت بحمد الله الآن تظهر كثيرا في هذه البلاد، وهي تعليم الشباب العلوم الأساسية من خلال المتون، ثم معرفة من يتفوق منهم في هذه المتون وإعطائه أكبر قدر ممكن منها، لا يتخصص في متن واحد أو متنين، يأخذ المتون الأساسية في العلوم الأساسية كما أشرت بالأمس في القرآن وعلومه في التفسير وكذلك في الحديث وما يخدمه، ثم في العقيدة وما يخدمها والفقه وما يخدمه وفي اللغة وما يخدمها وهكذا، ثم يتوسع حتى بما يسمى بالعلوم الأدبية والإنسانية بقدر ما تحتاجه الأمة وبقدر ما يقدر عليه هو، كما كان عليه أصل أئمتنا الأعلام. ثم نصطفى من هؤلاء الشباب الذين عندهم المقدرة والموهبة من يواصل في الشروح فيأخذ في كل علم الشرح الذي يناسب لهذا المتن الذي قرأ، فلا مانع أن يقرأ في وقت واحد 5 شروح لخمسة علوم أساسية أو أكثر من ذلك، أو 10 شروح لعشرة علوم أساسية، ثم بعد ذلك يتوسع، فإذا وجد أنه موسوعي بمعنى عنده من المواهب والمقدرة والذكاء والاستعداد ما يجعله يستوعب أكثر العلوم، وهذا حاصل من كثير من أئمتنا الأعلام قديما وحديثا، فيعنى به حتى يصير مرجع للأمة هو ومن يشبهه ممن يسلكون هذا المسلك. إذا وجد أنه بعد في أثناء مرحلة الطلب قد لا يتمكن من التوسع الكامل فليتوسع فيما يستطيعه في 3 علوم 4 علوم 5، إذا وجد أنه لا يستطيع التوسع إلا في 2 أو 3 فليتوسع في ذلك، لكن يكون ضمننا أنه فهم بدهيات العلوم الأخرى، وهذه مسألة ضرورية، ضمننا أنه فهم واستوعب بدهيات العلوم الأخرى، لئلا يأتينا إنسان حادث في علم يجهل أساسيات علوم أخرى شرعية فيتفقد الأمة الثقة فيه أو تثق فيه على غير بصيرة فيضل ويضل، وهذا مما كان العلماء يحذرون منه. وأمر آخر يتعلق بانتقاء الكتب وانتقاء العلوم، كثير من الشباب يسترسل مع ميل نفسه ومع خبراته المحدودة في اختيار الكتب واختيار العلوم، بمعنى أنه لا يستشير ولا يرجع إلى من هو أعلم منه من المشايخ وطلاب العلم في سلوك طريق العلم وما يناسب من العلوم والكتب، فقد يسمع بكتاب ما من الكتب فيعجبه ما ذكر في هذا الكتاب فيقرأه وهو قد لا يناسبه، لأن الثناء على أي كتاب لا يعني بالضرورة صلاحيته لكل شخص، حتى وإن كان الكتاب موثوق قد يصلح لشخص ولا يصلح لشخص آخر، قد يصلح للمتوسط ولا يصلح للمبتدئ وهكذا، فينبغي لكل مسالك لطريق العلم أن يعرف كيف ينتقي العلم المناسب وكيف ينتقي الكتاب المناسب ثم كيف يتدرج في هذا العلم وفي هذه الكتب. ويتفرع عن هذه المسألة أيضا مسألة ثالثة، وهي ما الضابط الشرعي لضمان تحصيل العلم على أصول سليمة تضمن ما يعثر الإنسان أحيانا من شيء من التعالي والتعالم والغرور والإعجاب أو سوء الأدب أو الجهل بأدب العلم والعلماء وأدب الأدب مع المشايخ ونحو ذلك، ما الذي يضمن لطالب العلم أن يأخذ بالضوابط الصحيحة السليمة لطلب العلم الشرعي؟ أقول كما قال أهل العلم أنه من الضروري لطالب العلم الذي يريد أن يأخذ العلم على أصول سليمة وضوابط شرعية مستقيمة أن يأخذ العلم على أهله، يتلقاه عن أهله، بمعنى لا يستقل بنفسه لطلب العلم، ولا يكتفي بأخذ العلم عن أقرانه ومن هم في سنه أو أكبر منه قليلا فقط إذا كان في سن صغير. فلا يجوز لحد هذه الأسنان أن يكتفوا بطلب العلم على أمثالهم من هذه الأسنان، فإن هذا يؤدي إلى كوارث. لها نماذج في التاريخ قد لا يتسع الوقت لذكرها، كوارث تؤدي إلى الأهواء وإلى الافتراق وإلى النزاعات وإلى الصدام بين الأمة وإلى الاستهانة بالعلم وأهله وإلى شك عصا الجماعة والطاعة بين المسلمين. فمن هنا من الضروري لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم، بمعنى أن يكون طالب علم ينفع نفسه وينفع أمته، أن يطلب العلم على أهله على الرجال. العلم لا يؤخذ إلا عن الرجال، كما جاء في الأثر وبعضهم رفعه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم وقيل هذا الدين من كل خلف عدوله أو من كل جيل عدوله، يعني من كل عصر العدول فيه، والعدول هم الرجال الثقات العلماء المتمحرين. فلا بد من كل طالب علم يريد أن فعلا يطلب العلم على اسم سليمة أن يطلبه على طلاب العلم الذين أكبر منه وعلى المشايخ. إذا ما أمكن، وهذا قد لا يتأتى لكل طالب علم يجلس على المشايخ الكبار، فقد جرت عادة أهل السنة أنهم يطلبون العلم على من يجيده ولو كان دون الكبار وهكذا. ثم إذا تدرج الشخص واستوفى ما عند طلاب العلم الكبار انتقل إلى المشايخ الكبار إذا ما أمكنه أن يجلس عليهم ابتداء. ومع ذلك بحمد الله فإن هذه المسألة محمولة الآن في عصرنا وفي وقتنا بكثرة طلاب العلم والمشايخ بقدر يقيم الحجة على الآخرين، ولا يعذر أحد من الناس لأن يقول ما أجد من أتعلم على هذا. فالكثير من الدروس تشكي النقص والقلة، وكثير من طلاب العلم لو وجد جادين من طلاب العلم جلس لهم، ولو قدر لا يوجد أو لا يجلس طالب العلم فإنه إذا شعر بالضرورة وألح عليه الطالبون فإنه بإذن الله سيستجيب. فعلى أي حال القدر هذا وهو وجود العلماء وطلاب العلم موجود، ولا بد من جلوس عليهم وعلى ركبهم لطلب العلم. أما لماذا هذا؟ فأولا لأنه سبيل المؤمنين وسبيل أهل العلم وأهل الهدى وأئمة السنة، والله عز وجل حذر من اتباع غير سبيل المؤمنين. والأمر الثاني كما يشير في النصوص إلى أن العلم يؤخذ عن العلماء والعلماء هم ورثة الأنبياء. والأمر الثالث أن العلم ليس فقط مجرد تحصيل وضبط في الذاكرة، إنما العلم أدب قبل أن يكون علم، أدب وسمت وهدي وقدوة، ابتداء واهتداء، وهذا لا يتم إلا بالقدوة الذي يؤخذ عنه العلم وهو الإنسان المعلم العالم المعلم. ثم أنه بالتجارب ثبت أن من أعظم أسباب الانحراف في هذه الأمة ووقوع في الأهواء هو طلب العلم بمعزل عن العلماء، إما أخذ العلم عن غير أهله كالأصاغر أو أهل البدع وأهل الأهواء، أو بأخذ العلم عن مجرد الكتب والوسائل. الكثير من رؤوس الأهواء الذين نعرفهم في التاريخ الذين ضللوا الأمة وأحدثوا الافتراق وصاروا رؤوسا في البدعة كلهم معروفون بجفاء العلماء وبأخذ العلم عن غير أهله أو بطريقة غير سليمة. وارجعوا للتاريخ وتجدونها ابتداء من أصول الشيعة الرافضة والخوارج الذين هم أول فرق نشأت، نجد من أصولهم يعني الأشخاص الذين تبنوا هذا الاتجاه وصاروا رؤوسا في هذه الفرق الأوائل نجدهم ممن كان يستهينون بالصحابة وبعلم الصحابة، بل كانوا يقدحون بالصحابة بعلماء الصحابة ويزعمون أنهم متدينون وأنهم على صلاح الاستقامة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج منهم بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ومع ذلك ضلوا بسبب الإخلال بهذه المسألة، وهي بأنهم تركوا فقه الصحابة واستهانوا به واعتدوا بأنفسهم وصاروا بزعمهم أئمة بأخذهم عن كتاب السنة دون تلقي عن رجال فهلكوا. ثم كبار الشيعة كذلك كلهم يرجعون إلى السبعية. ثم القدرية الأوائل مثل المعبد الجهني وغيلان الدمشقي لم يعرفوا أنهم تلقوا عن العلماء بمعنى أنهم جلسوا وخضعوا للعلماء، بل كان عندهم شيء من الخروج عن سمت أهل العلم. ثم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ما ظهروا بيدعتهم إلا عندما اعتزلوا شيخ الأمة في ذلك الوقت وعالمها، وهو شيخ الأمة وعالمها وهو الحسن البصري. ثم الجهم بن صفوان وصفه العلماء بأنه ممن عرف بعدم تلقي العلم عن أهله وبعدم مجالسة العلماء، وصفه كثير من أهل العلم كما نقل الذهبي وغيره، من أن من أهم سماته أنه لم يجالس العلماء، فخرج بمذهب بدعي عظيم ويظن من محدث لله عز وجل. فتظن هؤلاء فجار؟ لا، بل كانوا ظاهرهم الأثق التقوى، وكان أصحاب استقامة وزهد، بل بعضهم إذا ضرب المثل بالزهد ذكر من المثاليين في الزهد كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وكثير من رؤوس البدع، لكنهم أخلوا بنهج من نهج السليم في أخذ العلم فتفقهوا على غير أصول، فضلوا وأضلوا ووقعوا بالفتنة من حيث أرادوا الحق. إذن فالمسألة خطيرة. أقول إن الوسائل التي هيئها الله لنا عز وجل في هذا الوقت، وهي الأشرطة والكتب والنشرات والصحف وغيرها، الوسائل الأخرى لتعليم الشرع، هذه جيدة ومفيدة وتعلم أمام الأمة، لكن ما تخرج طلاب علم، ما تخرج علماء. نعم تعلم الأمة دينها وتفقه الناس وتعلمهم الأساسيات والضروريات، تساعد طالب العلم، تساعده مساعدة على أخذ العلم الشرعي، هي رافد من الروافد، لكن أن تكون هي الأصل هذه مزلة وخطورة نخشى على الأمة من غوائبها وقد بدأت. وأرجو ألا أزعجكم، لكن هذا يبدو لي واضحا، قد بدأت بوادر طلب العلم على غير أصوله تظهر من خلال بعض النزعات والاتجاهات عند طائفة من شباب الأمة، وإن كانت قليلة لكن نخشى أن تزيد هذه الظاهرة بسبب هذا التوجه، وهو التنكب عن سبيل العلماء والاستهانة بهم والقدح بذممهم وترك التلقي عنهم، وهكذا ينشأ جيل يستقل بنفسه فيتعالى ويغتر ويخرج كل بمذهب. والمعروف من خلال التاريخ ومن خلال الواقع أن كل الذين تعلموا على غير العلماء لا يخضع بعضهم لبعض، بل كل واحد منهم يقول أنا فلان أنا لها، ويخرجون كل واحد صاحب مذهب، وإن التقوا في بعض الأصول فإنهم لا يخضع بعضهم لبعض كما حصل من أتباع الفرق. أتظنون أن الفرق على قلب رجل واحد؟ الخوارج كل واحد منهم له مذهب، يجتمعون في أصلين أو ثلاثة، أما بقية الأصول فكل واحد له وجهة موليها ولا يعترف للآخر، وكثير ما يتنازعون ويتقاتلون، وكذلك المعتزلة والجهمية والرافضة إلى آخره. هؤلاء ليسوا على أصول واحدة، تجمعهم أصول عامة، لكن من حيث مسالك الحياة ومذاهبهم في السنن وتطبيق الإسلام يختلفون اختلافا كبيرا، وكل واحد منهم يعد نفسه هو الإمام. فإذا ينبغي أن نأخذ عبرة ودرس مما سبق، ثم ناخذ بالأصول الشرعية التي عليها أهل العلم. أطلت حول هذه المسألة لأني أرى ظواهر مزعجة ظهرت بسبب الإخلال بها، وأحببت التنبيه عليها وإن كانت معلومة عند الأكثرين، لكن لا بالذكرى، الذكرى تنفع المؤمن. هناك طلبه أحد الأخوة في أو اقتراح بأن يكون هناك كلام حول موقف طالب العلم من الخلاف بين العلماء، هذه مسألة أيضا الحمد لله محسومة عند أهل العلم، والخلاف على درجات، ويهمني ما يتعلق بنوع المخالف. الأصل في الخلاف أنه إذا كان عن اجتهاد سائغ من إنسان مستقيم على السنة سواء كان عالم أو طالب علم أنه لا يؤدي إلى التباغض ولا إلى التعادي ولا إلى التحاسد ولا إلى التنافر ولا إلى البراء، إذا كان من بين أهل السنة وأهل الحق. فينبغي ألا يؤدي الخلاف إلى البغضاء ولا إلى التنافر. أما إذا كان المخالف صاحب بدعة سواء كانت مخالفته صغيرة أو كبيرة فيجب أن يجتنب لمخالفته وأن يحذر منها إذا كان صاحب بدعة صاحب هوى. فعلى هذا من باب أولى أن يكون الخلاف من العلماء أمر يجب أن تتسع له صدور الأمة. والعلماء لابد أن يختلفون، لابد أن يختلفوا، والصحابة اختلفوا ومن جمن دونهم اختلفوا لكن لم يتنازعوا في الدين، بمعنى أن الخلاف لم يوصلهم إلى التباغض أو إلى شيء من الافتراق والخروج عن الجماعة وإعلان البراء من بعضهم وإعلان العداء بين الأمة أو بينهم وبين الآخرين. هذا لم يحصل، ما حصل أبدا بين علماء الأمة قديما وحديثا المعتبرين من أهل السنة والجماعة. قد يرد بعضهم على بعض وقد يرد بعضهم قول بعض وإلى آخره، لكنهم لا يصل الأمر عندهم إلى المنازعة في الدين. وهكذا يجب أن يكون المسلمون عموما وطلاب العلم على وجه الخصوص والشباب بصفة أخص هكذا يجب أن يقفوا من الخلاف الحاصل بين العلماء وبين طلاب العلم وبين سائر المجتهدين من هذه الأمة الذين هم أهل الاستقامة وأهل الحق وأهل السنة. فالخلاف بينهم أمر ضروري ولا يضر، ولا يجب بل يوجب علينا أن نصبر على ما يحدث وأن نناصح الجميع وأن يبقى حق الجميع في القلوب، سواء كان هذا الخلاف في الأمور الفقهية أو في أمور محدثات العصر أو في أمور الدعوة ووسائلها وأساليبها أو في مستجدات الحياة التي لا تزال محل اجتهاد. فإن هذه الأمور كلها لا تزال محل خلاف ولن تزال إلى أن تقوم الساعة. لا نتصور أو نتوهم يوم ما أن الناس سيكونوا على قلب رجل واحد ويتفقون ويرجعون إلى مرجع واحد، فإن هذا يخالف سنن الحياة وسنن الله في خلقه. هي الخلاف لابد واقع، لكنه ما دام بين أهل الحق وما دام من أئمة الهدى ومن العلماء والمشايخ المعتبرين في عقيدتهم وفي استقامتهم أهل السنة والجماعة، فإنه يجب أن لا يؤدي إلى شيء من الاستهانة بهم ولا التنقص من قدرهم ولا ترك التلقي عنهم ولا يؤدي إلى البراء ولا إلى الجرأة على أعراضهم بسب أو لمز أو اتهام قلوب أو نحو ذلك مما قد يجرؤ عليه بعض الجهل. هذا أمر يجب أن نستبعده، وإذا حدث فهو الحالطة التي تفرق بين المسلمين، وربما تعاقب الأمة بسبب هذا الاتجاه لو توجهت إليها قدر الله، وهو الاستهانة بعلمائه قد يكون من أسباب العقوبة والأمة مذنبة. فينبغي أن نحرص وأن نناصح على أن لا يكون هناك شيء على علمائنا ومشايخنا وطلاب العلم فينا والدعاة المخلصين. يجب أن نحرص على جمع الكلمة وأن نعتذر عن المخطئ منهم، وندعو لكل إنسان يريد الخير لهذه الأمة في غيابه وفي حضرته، فلا نجر على أحد بمجرد ذرة ولمجرد خطأ أو اجتهاد مهما كان هذا الاجتهاد، حتى ولو كان في ظاهره ضرر أو حيف أو نحو ذلك مما يتذرع به بعض الجاهلين للجرأة على العلماء أو الدعاة نحوهم. فإن هذه الأمور أي خلافات طبيعية، لكن ليس من الطبيعي أبدا وليس من الجائز وليس من الدين أن يؤدي ذلك إلى الفرقة ولا المنازعة ولا إلى العداء ولا إلى البراء ولا إلى التهاجر ولا إلى استباحة الكلام في الأعراض والكلام في الأشخاص. بعض الناس لكلة فتحة لا يفرق بين الكلام في الشخص والكلام في المسائل المختلف عليه. طالب العلم إذا كان الاجتهاد في مسائل تخالف بعض الآخرين ثم أدى ما عليه وبلغ باجتهاده دون أن يشير إلى أحد من الناس أو يتهم أحدا فإننا لا نلومه في ذلك، لا نلومه ويجب أن لا نلومه، لأنه هذا ما يرى أنه حق ما لم يكن ذلك تعلق بأمور فيها مفسدة أو تؤدي إلى مفسدة عظمى. أما ما عدا ذلك من الأمور الاجتهادية المدفوسة فلا نحجر على أحد ما لم يعتدي على غيره أو يقدح أو يلمز المخالفين. إذا قدح أو لمز المخالفين أو اغتابه فإنه هنا خرج عن خط الشرع السليم. والآن استعرض بعض الأسئلة التي بين يدي هل اقتراح في أن تجعل الفترة المتخصصة الباقية يعني من نعم في هذا كأنه يخص الدرس الماضي درس اللمعة، يقول لو جعلتم الفترة مخصصة لتسميع متن لمعة الاعتقاد بعد صلاة العشاء مثلا أو بعد الأذان حتى يتسنى لكم الانتهاء من الكتاب وحتى تعموا الفائدة، على الحال إن شاء الله ستدرس هذه المسألة ونعلنها في أول الدرس القادم إن شاء الله. هذا يقول ما رأيكم فيما لو وضع امتحان بعد نهاية هذه الدورة لمعرفة مدى استيعاب الطلاب ومدى تمكينهم مما درسوه وحفظوه، ومن ثم تعطى درجات لكل طالب وشهادة. على الحال كل هذا جيد ما عدا الشهادة بمفهومها العرفي فيها نظر، لكن يعني ممكن أن يعطى ما يشبه الشهادة. هذه أمور حوافز جيدة، وممكن أنتم تعرفون في البيان الذي بين أيديكم الذي سجل فيه الأخوان أسماء الذين سيحفظون فيه تقويم مبدئي ضعيف متوسط جيد، وممكن يستتبع هذا التقويم فيما بعد إعطاء درجات. ومن الاقتراحات التي وردت وأذكرها لا على سبيل الإقرار لها، لأنها ستدرس، أن توضع جوائز للفائقين وأن تواصل الدورة الحلقات فيما بعد المتون من الشروح وشروح الشروح. هذه كل اقتراحات جيدة إن شاء الله تدرس وتعرض على الجهات المسؤولة، وأرجو إن شاء الله أن يتم الكثير منها. هذا سؤال يعني طويل، لكن مفاده أن بعض الشباب قد يلجأون إلى استخدام بعض الوسائل التي فيها نظر عندما تحدث أحداث ما تعجبه إلى آخره. هذا أولا بحمد الله لم يحدث، يعني بحمد الله لا يزال شبابنا فيهم من العقل والحكمة ما يجعلهم يرجعون إلى علمائهم ومشايخهم، وهذا أمر طيب، فلا نعرف شيئا من ذلك. والصحيح بحمد الله والواقع أن شبابنا فيهم عقل وفيهم حكمة وفيهم سماة طلاب العلم، وهذا أمر يبشر بخير، فلا داعي لمثل هذا السؤال أصلا. أما أن يكون هناك حديث أو شجون أو يعني بعض الطموحات المراهقة وغيرها، هذه أمور لا تنضبط وليست مناهج ولا مسالك تحسب على طلاب العلم. هذه أمور تحدث في كل أمور الحياة في الناس وفي المجتمعات، ليست أصول ولا ظواهر أيضا تصل إلى حد أن تعالج بشكل يعطيها الأهمية. الحمد لله كما قلت شبابنا فيهم عقل وحكمة وحارسين على طلب العلم الشرعي وامتثال ما يقوله أهل الحل والعقل. هذا إذا سؤال يخص بعض المشايخ والدعاة الساحة بالأسماء، ولا أحب أن نشير الأسماء، يعني بعض الخلافات الواقعة في الساحة. طبعا السائل أشار إلى ما حدث من اختلاف وجهة النظر بين بعض المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد الرحيم الطحان الشيخ الألباني، وأقول أني سمعت بعض ما حدث من في هذه المسألة، وأرى أنه فيه نوع من المبالغة من الناس، وكل هؤلاء فيهم خير، وإن كان قد يوجد بعض الأخطاء، وجل من لا يخطئ، فالبشر معرض للأخطاء وليس معصوم في الدين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فإن هؤلاء كلهم لهم حقوق وكلهم فيهم خير، ولا ينبغي أن ينشغل الشباب بهذه المسائل لأنها ليست مما كلف به شرع. ما ليست مما كلف به شرع، كلفوا بأن يهتموا بالعلم الشرعي ويهتموا بالدين، ويتركوا المسائل التي ليست من اختصاصهم أو ليس من مقدورهم أن يتثبتوا فيها، يتركوها لأهلها ويثقوا إن شاء الله أن ذممهم بريئة. وأعود وأقول الأسماء التي ذكرت وهم ذكرتهم سواء الشيخ عبد الرحمن الطحان أو الشيخ الألباني، كلهم ممن لهم إسهام في نفع الإسلام والمسلمين، دعوا إلى الله عز وجل في العلم الشرعي، وكلهم لهم حق علينا بأن ندعو لهم بالغيب، وإن كان منهم من أخطأ فيكتب له في ذلك أو يناصح أو يراسل ويدعى له بالتوفيق والسداد. ليسوا أئمة ضلالة ولا بدعة، بل إنهم كلهم محسوبين من الحق والخير. هذا ما أحسبه وما أعرفه. يقول: ما الكتب التي تنصحني باقتنائها وبصفتي أني مبتدئ وجزاكم الله خير؟ آمين الجميع. لا إله إلا الله. في مسألة اقتناء الكتب هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن الغالب أن صاحب مثل هذا السؤال مبتدئ، بمعنى أنه فعلا بادئ في طلب العلم سواء كان صغير سن أو كبير. هذا أولا يجب أن يستشير من حوله ممن يعرف، ممن يصاحبهم من أهل بيته أو جيرانه أو مشايخه وأساتذته أو من طلاب العلم في الحي، يستشيرهم خطوة بخطوة. على أي حال، من الضروري لكل طالب علم أن يكون عنده الكتب الأساسية في العلوم الأساسية ابتداء. بعد كتاب الله عز وجل لابد أن تكون عنده الكتب الأساسية في السنة، في الحديث. طبعا كتب مطولة غالية وقد يتمكن منها كل الناس، لكن هناك مختصرات لها، مختصر للبخاري، مختصر صحيح مسلم إذا كان لا يستطيع أن يدفع كلفة الكتب الكاملة. وهناك كتب في الحديث شاملة مفيدة يجب أن يقتنيها كل مسلم، مثل رياض الصالحين، ينبغي أن تكون عند كل شخص وكل إنسان. هذا في الحديث. في التفسير ضروري أن يكون عنده تفسير ابن كثير سواء مطول أو مختصر، والمطول بالأسانيد أولى، سيما أنه لا هناك ليس هناك فرق كبير في القيمة، فالكتاب الذي بالأسانيد أولى، وإذا لم يكن فأحد المختصرات الموثوق. ثم بعد ذلك يريد تفسير أخرى مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن سعدي، وتفسير البغوي، وهكذا. ولا يلزم أن يكثر من كتب التفسير. وفي الفقه يعني يحسن أن يكون عنده كتاب سهل لمراجعة في الفقه، مثل الروض المربع أو الروض الندي أو العمدة أو غيره من الكتب المتوسطة أو المختصرة جدا مثل زاد المستقنع ونحوه، وهكذا. الكتب الأولية هذه لابد منها في كل بيت. بعد ذلك يرتقي الإنسان في شراء الكتب حسب الأولويات ويستشير وحسب قدرة المادية. إذا أراد أن يؤسس مكتبة فلابد أن ينوعها، مكتبة بمعنى أشمل مما ذكرت، ينوعها كتب السنن والصحاح، التفاسير الأساسية التي ذكرتها، الكتب الفقه الأساسية 4 أو 5، كتب الحديث وعلوم الحديث، وطبعا بعد كتب السنة لابد من شيء من علوم الحديث، كتب اللغة سواء كانت معاجم أو كتب اللغة التي تفصل النحو. المعاجم ضرورية، ومن أفضلها في العصر الحاضر اللي يجمع يعني بين القديم والحديث المعجم الوسيط، معجم متوسط في 3 مجلدات سهلة ورخيصة، ويجمع بين كتب المعاجم القديمة وبين المصطلحات الحديثة التي دخلت وعربت في مجامع اللغة وصدر عن مجمع اللغة في مصر، وهو مجمع يعنى باللغة وموثوق في جانب اللغة. وهكذا بقية الكتب الأساسية. يعني ينبغي أن ينوع، لا يسلك ما يسلك بعض الشباب بأن يملأ مكتبته بنوع من التخصص وتكون فقيرة في التخصصات الأخرى، هذا لا ينبغي. ما الأمور التي يتعين على طالب العلم؟ وهل طلب العلم موهبة؟ وما هو القدر وهو الفتور في طلب العلم؟ نعم، ما الأمور التي تعين على طلب العلم؟ الأمور التي تعين على طلب العلم أولها قوة العزيمة، وثانيها مخالطة طلاب العلم والبعد عن مجالس الثرثرة والمجالس الضائعة المفلوتة وما أكثرها، وعن المغريات من وسائل اللهو وإضاعة الوقت ومجالس القيل والقال، فإن هذه في الغالب أنها تصرف طالب العلم وتصرف قلبه، بل في الغالب أنه ينفر من العلم حتى وإن كان عنده رغبة، لكنه يجد نفسه تنشد إلى الملهيات وإلى مجالس المجالس الفاضية وغيرها. وينبغي أن يبتعد عن مثل هذه المجالس التي تضيع الأوقات. الأمر الثالث كثرة دعاء الله عز وجل والاستعانة به وطلب العون في هذه الأمور، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لما يطلبه الإنسان وما يلح به، يلح على الله عز وجل فإنه يسدده ويهديه ويرشده. ثم انتقاء الدروس الجادة المفيدة، طبعا هناك الدروس كلها إن شاء الله مفيدة لكن تتفاوت في جدتها وفي جديتها وفي فائدتها. فبعض الدروس قد يكون نفعه عام لا يصلح لطالب العلم المتخصص الذي يريد علم شرح، فإذا حضره قد يظن أنه اكتفى أو يكتفي به ويظن أنه كافي فينصرف عن طلب العلم الجاد. فإذا أراد أن يطلب العلم على بجدية ما استطاع وما تمكن وما يعني استطاع أن يروض نفسه عليه. ثم مما يعين على طلب العلم تنظيم الوقت، تنظيم الوقت تنظيما جيدا دقيقا، لأن الوقت الآن كثر الناس في المشغلات والملهيات وما يشغل وما يلهي، وأمور الحياة وبهرجها تجعل الإنسان دائما متشاغل وإن لم يكن مشغول يشعر أنه مشغول. وأظنكم تجدون هذا كلكم، كل واحد يشعر أنه مشغول دائما، في حين أنه لو تأمل وجد أنه غير مشغول، إنما مسألة التشاغل شعور بأنه مشغول. والسبب يعني مستجدات الحياة وبهرجها وشد الحياة للناس، و يعني أن الدنيا ضحكت للناس جميعا الآن فأشغلتهم، أشغلت قلوبهم وخواطرهم مما يجعلهم يشعرون بالتشاغل. نعم طلب العلم منه ما هو موهبة ومنه ما هو وهو قدر الضروري مهيئ لكل مسلم. الطلب العلم الضروري، ضروريات العلم الشرعي، هذه إن شاء الله مهيئة لكل مسلم حتى لو لم يكن عنده موهبة. أما الاستمرار في العلم التبحر فيه فلا شك أنه موهبة، لكن موهبة يغذيها قوة الاستعداد، قوة الإرادة، والاستعانة بالله عز وجل وكثرة دعائه والجالسة في الله بالعلم الصالحين، هذه تغذي الموهبة وتنميها. يكون شخص يجد حبا للعلم الشرعي وقدرة على طلبه وهو مع ذلك متخصص دراسيا في علوم اللغة والآداب، وله في ذلك نفس طويل خاصة فيما يتعلق بالآداب كذا والأجنبية، فبما تنصحه وهو لا يستطيع التوفيق بينهما؟ أما ما يستطيع هذه فيها شك، إن شاء الله أنه يستطيع. نعم الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى علاج، وهي تعتبر مرض من أمراض المثقفين وأمراض كثير من شبابنا، وهذا المرض هو أن بعضهم قد تلجئه الحياة وطلب العلم الدراسة في أول حياته إلى أن يسلك مسلك في طلب علم غير شرعي، ويفاجئ أنه تخصص في هذا العلم وتبحر لكنه بعيد عن العلم الشرعي أو ما تناول من العلم الشرعي إلا القدر اليسير، فيكون عنده إذا كبر شيء من القلق، وأقول يحق له ذلك مع أن الناس تحتاج إلى شيء من التوازن في دراسة هذا الظاهر، ذلك أن الأمة بحاجة إلى سائر العلوم، الذي يسلك الأدب تحتاج الأمة في جانب، والذي يسلك التاريخ تحتاج الأمة في جانب، والذي يسلك علم الاجتماع تحتاج الأمة في جانب، والذي يسلك الطب تحتاج الأمة في جانب، لكن لا يكون ذلك على حساب الإخلال بالجوانب الأخرى الضرورية. ليس من الضروري كل طالب علم يكون طالب علم شرعي، وليس من الضروري من كل من سلك مسلكا في العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية أن يكون متبحر في العلم الشرعي، لكن هناك قدر ضروري وهناك قدر نحتاجه فيما بعد. إذا الإنسان استوفى العلم الذي يخصه ووجد عنده فراغ يجب أن يرجع للعلم الشرعي، لا يستمر على ما هو عليه، ويخدم الأمة في العلم الذي تخصص به يخدمها ويرجع إلى طلب العلم الشرعي والتبحر به في نفس الوقت. هذا شيء. الشيء الآخر، لو قدر أنه ما يتمكن لأن يتبحر فلا بد من الإلمام بالقدر الضروري من العلوم الشرعية ليصبح طالب علم. أنتم ترون أن كثير من الشباب يعجبهم أن يكون مثقف، والمثقف هو الذي يلم من كل علم بطرف، يكون إذا تكلم الناس في أي علم من العلوم وإذا عنده معلومات أساسية تجعله يشارك ولو على المشاركة، فيصبح عند الناس ويتباهى بأنه مثقف يستطيع أن يشارك في كل علم. طيب لكن العلم الشرعي لماذا لا يكون له حق؟ إذن من كان عنده هذه النزعة فليعرف أنه ينبغي أن يتثقف في العلم الشرعي وأن يكون عنده علم بالأساسيات ما دام عنده وقت وعنده استعداد، حتى ولو مضى من عمره سنين أو تورط في تخصص قد لا يعجبه فيما بعد. ومع ذلك أقول على الذين تخصصوا في تخصصات غير شرعية وأفادوا فيه الأمة على أن لا يندموا، عليهم أن لا يندموا فإن الله سينفع بهم، وعليهم أن يحتسبوا